تفسد بأي أرض تموت، حتى لو أن الإنسان قرر أنه لن يخرج من بلده، وكان الله تعالى قد قدر أن يموت في بلد آخر، فلا بد أن يقدر الله تعالى سببا ينتقل به إلى البلد الآخر. وإذا كان لا يعلم بأي أرض يموت، مع أنه يمكنه التنقل، فهو لا يعلم بأي وقت يموت من باب أولى. نعم. لا، ما هو رجم الغيب. إيه نعم، لكن كثير ما يصيبون، بل إصابتهم أكثر وهم يعتمدون ليس على الغيب والتخرص، يعتمدون كما قلت لك على تكيف الجو بواسطة آلات دقيقة يعرفون بها. ولهذا لا تجدهم يقولون مثلا بعد سنة سيكون مطر، أو بعد شهر، أو بعد أسبوع، بل هو محدد في الوقت الذي يعرفون به تكيف الجو. كما أننا نحن الآن بلا آلات، إذا وجدنا أن السماء ملبدة بالغيوم والرعد والبرق، ألا نتوقع أنه ينزل المطر؟ نتوقع. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا، قبله: وأنزله بعلمه. الآية أنزله، فالواو من كلام المؤلف، فهي حرف عطف، والتقدير وقوله أنزله بعلمه. وهذه الآية جملة، وهذه الجملة جملة من آية، وهي قوله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فبين الله عز وجل أن الله يشهد بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أنزله بعلمه. وعلم هنا يحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول، أي أنزله بمعلومه، أي بما يعلمه عز وجل من أخبار وما يحكم به من أحكام. ويحتمل أنه مصدر على حقيقته، والمعنى أن الله أنزله وهو عالم به جل وعلا. فالقرآن لا شك أنه نزل بمعلومات كثيرة من عند الله، ولا شك أنه نزل بعلم الله، أن الله نزل عن علم من الله عز وجل. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أسأل: هل ما هنا نافية أو شرطية؟ خالد: لا نافية ولا شرطية. نعم، نافية. طيب، لماذا لا تكون شرطية؟ نعم، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. وهي نافية لأنه وقع بعدها إلا. إذن: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يعني ابتداء الحمل وحلول الوضع، كل ذلك بعلم الله عز وجل. وهذه الآية مما يقرأ به للمرأة إذا تعسرت ولادتها، وهي مفيدة جدا إذا قرأ الإنسان بماء، وقرأ هذه الآية، وقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقرأ: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده المقدار، فإنها بإذن الله تنفع، تشربها المرأة ويمسح بها بطنها وتضع بسهولة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب، إلا بعلمه، يعني معناه إلا كان ذلك صادرا عن علم الله عز وجل، لأن حملها ووضعها من خلق الله، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة. إلى الله لا إلى غيره يرد علم الساعة، وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وقال يحيى، عندي يحيى هو الفراء، الظاهر على كل شيء علما، الباطن على كل شيء علما، يشير إلى قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء استوعبت الأزمنة والأمكنة. هو الأول والآخر، هذا بالنسبة للزمان، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر والباطن، الظاهر العالي على كل شيء، فإن الظهور هنا بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى: ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. وقول الفراء إن المراد به العلم، نقول نعم، هو سبحانه وتعالى ظاهر أي عالم، ومع ذلك فهو عالم، عالم بكل شيء. الباطن هو المحيط بكل شيء، الذي يعلم بواطن الأمور، فهو مع علوه محيط بكل شيء. وليس المعنى أنه في كل شيء، لا، لأن هذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيره، بل المعنى الذي لا يخفى عليه ما بطن وما خفي. فهذه الآيات كما ترون فيها إثبات علم الله عز وجل. والكلام على العلم نعيده مرة ثانية. أولا، من حيث العموم، ماذا تقول؟ نعم، إن الله عليم بكل شيء جملة وتفصيلا. هل يشمل ما يتعلق بأعمال العبد؟ يشمل. طيب، ثانيا، طيب صحيح، انتهينا منها. نريد أيضا، نعم، علم الله أزلي أبدي. ما معنى قولنا أزلي؟ شرف. نعم، الأزلي السابق والأبدي في المستقبل. طيب، نعم، ولا أضف ولا يلحقه نسيان. نعم، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. طيب سليم. نعم، لا، هذا تفصيل. نعم، يلا سليم قل. جهل ولا يعتريه نسيان. طيب، الدليل ناصر. نعم، في كتاب. طيب، أحسن. لم ينكر أحد فيما نعلم علم الله تعالى بكل شيء إلا غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية أنكروا علم الله بما يفعله الخلق، وقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله الخلق إلا بعد وقوعه، يعني فلا يعلمه علم غيب، وإنما يعلمه علم مشاهدة، إذا وقع علم الله به، أما قبل ذلك فلا يعلمه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا قول غلاة القدرية قديما، وأن منكره اليوم قليل، يقول في زمنه رحمه الله منكره اليوم قليل، أي منكر درجة العلم والكتابة قليلون. طيب، الحديث. نعم،
من قول
النبي
صلى الله عليه وسلم: وأنت باطل
فليس دونك شيء. نعم، أنه لا يحول دونك شيء، كل شيء فأنت عليك، عليه سلطانك وعلمك وقدرتك، لا يحول دونك شيء.
لا يحول
دونك شيء.
يعني دون ما تريد أن تفعل شيء.
نعم.
يعني دون ما تريد أن تفعل شيء.
لا، ما الفعل فقط، الفعل والعلم. يعني مع علوك
نعم.
لا يخفى عليك شيء، فأنت باطن أي عالم ببواطن الأمور، لا يحول دونك شيء. البشر يحول دونهم الجدار، يحول دونهم الشجر، يحول دونهم الغبار، لهم موانع لا يدركون بها ما وراءها، لكن رب عز وجل لا يحول دونه شيء.
لكن أحسن الله إليكم، ذكرنا بأن الأول والآخر والظاهر والباطن تقاسمة الزمان والمكان.
نعم.
وجعلنا الأول والآخر للزمان.
نعم.
والظاهر للمكان والباطن للمكان أيضا.
وكذلك الباطن للمكان.
نعم.
يعني محيط به عز وجل علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك.
نعم.
لا، حتى بعض الصفات إذا أنكرها الإنسان، إذا أنكرها إنكار جحور فهو كافر. ما ثبت في القرآن أو صحيح السنة، إذا أنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر. كل ما أثبته الله وأنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر، لأنه يعني مكذب. العلة في ذلك التكذيب لما أخبر الله به. أخذنا ثلاثة أظن. يلا بن داود. إيش؟ إيش؟ الذين إيش؟
غلاف القدرية أنكروا أن الله سبحانه وتعالى السابق على يعني أنه لا يعلم الكائنات حتى يقع. لماذا أنكروا؟
لماذا؟
يعني ما هي شبهة؟
لأن القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله استقلالا تاما، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث جعلوا للحوادث خالقين. الحوادث التي من فعل الله خلقها الله، والتي من فعل العبد خلقها العبد. فيقولون إن تعلق علم الله تعالى بفعل العبد كتعلق علم زيد بفعل عمرو. عرفت؟ نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
هذا سبق الكلام عليه.
وحدثنا محمد بن يوسف قال
تغيظ الأرحام، إيش معناها؟
الحي
تنقص، بدليل قوله وما تزداد. وقد مر علينا في قواعد التفسير أنه قد يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها، وذكرنا من ذلك قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك ما معنى ثبات؟ اسمنه فرادة، لأن الله قابلها بقوله
جميع.
أو انفروا جميعا. هاي وما تغيظ الأرحام وما تزداد، تغيظ تنقص، تزداد ترتفع. غيظ الأرحام هنا هل المراد ما تغيظ الأرحام عن المدة المعلومة عادة، بحيث يولد الطفل أو يولد الجنين قبل تمام 9 أشهر التي هي الغالب، وما تزداد عن 9 أشهر، أو المراد ما تزداد عددا وتنقص عددا، بحيث يكون 1 في البطن أو 2 أو 3 أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا، لأن أيضا القاعدة في التفسير أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على الجميع. نعم.
وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم. الشاهد من هذا قوله وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. أما الحديث فتقول رضي الله عنها عائشة لمسروق: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وهو يقول أي الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال لم تصب، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. ولهذا جعل علماء أهل السنة هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله. ووجه ذلك أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، فلما قال لا تدركه علمنا أنها تراه ولكن لا تدركه. ولو كان المراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار. ولكن هي رضي الله عنها لو استدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما جاء ذلك في أحاديث الدجال حيث يدعي الدجال أنه الرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكان هذا أصح مما استدلت به من استدلالها بالآية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا أم لم يره؟ فقيل إنه رآه، وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. أما عائشة فكانت تنكر ذلك كما رأيت، وهذا في اليقظة. أما في المنام فقد رأى ربه كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث مشهور شرحه زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله. والصحيح أنه لم ير ربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي رواية نور نور أنا أراه، يعني بيني وبينه نور فكيف أراه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وبين قول ابن عباس؟ فالجواب عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن ابن عباس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل قال رأى ربه لكن ما قال بعينه، فتحمل الرؤية التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما على أن المراد بذلك رؤية اليقين، رؤية اليقين. وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن لئلا يظن بابن عباس أنه يخالف ما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه أنه لم ير الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن رؤية الله في الدنيا لا تمكن، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك ولا يقوم لهذه الرؤية أبدا. والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق رؤيته بشيء مستحيل، تجلى ربه للجبل، تجلى الله للجبل فجعله دكا، بمجرد ما تجلى الله له اندك الجبل ولم يستقر مكانه. فرأى موسى منظرا أفزع، فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله رؤيته شكا في الأمر، لكن تلذذا برؤية الله عز وجل لقوة محبته لله، سأل الله أن يريه نفسه، ربي أرني أنظر إليك. فلما كانت الرؤية متعذرة إلى هذا الحد وصعق وأفاق، قال سبحانك أي تنزيها لك أن تدركك الأبصار أو أن تراك الأبصار في هذه الدنيا، تبت إليك. من أي شيء؟ من سؤال الرؤية، لأنه سأل ما لا يمكن في الدنيا، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنني لم أسأل شكا بل أنا مؤمن، ولكنه سأل ربه أن يراه تلذذا برؤيته، لأن أنعم شيء يكون الإنسان أن يرى الله عز وجل. أكبر نعيم لأهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، هي أكبر نعيم وأكبر فوز. وبالمناسبة يقولون إن الزمخشري صاحب التفسير المشهور الجيد الذي كان من بعده عيالا عليه، هو من المعتزلة، ويقول البلقيني إنني استخرجت من هذا التفسير اعتزاليات بالمناقيش. تعرفون بالمناقيش؟ الشيء اللي يأخذ بالمناقيش خفي ولا بارز؟ خفي جدا. من ذلك قوله على هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من هذا، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ الكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح، أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ لكنه يريد بذلك نفي رؤية الله عز وجل في الجنة، لأن رؤية الله في الجنة أشد فوزا من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فتأمل يعني كيف يتكلم هؤلاء الأذكياء بمثل هذا الكلام الذي لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته. أنا لو قرأت هذا الكلام في ابن كثير مثلا، في تفسير ابن كثير، فإنني لا أظن به هذا الظن، بل أقول إذا دخل الجنة فمن نعيم الجنة أن يرى الله. لكن لما كان هذا الرجل قد علم أنه ينكر الرؤية، ينكر رؤية الله في الآخرة، صار هذا الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية. فالحاصل أن نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت على انتفاء أو على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية، وهذا الاستدلال صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن هذه الآية استدل بها السلف على أن الله يرى في الآخر. الثاني يقول: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر، فقد كذب. هذا صحيح؟ من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، لأن الله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، هكذا الآية؟
لا.
ها؟ لا الآية قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. نعم، كيف؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلست على هذا اللفظ لكنها ذكرتها بالمعنى. فالحاصل أن الذي يحدثك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب، ولا يكفي أن نقول إنه كاذب، بل نقول إنه كافر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
يجوز سوق الآيات. الوقت. سوق الآيات بالمعنى يا شيخ.
نعم.
ذكرتم بأن عائشة ذكرت الآية بالمعنى.
إيه نعم.
أقول يجوز سوق الآيات بالمعنى.
لا ما أذكر ما يجوز لكن هي أو ذكرت جزء من الآية ليدل على بعضها. نعم. نعم. وهو يقول. أي نعم نعم أن محمد رأى ربه فقد كذب ويقول يعني والله يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. محتمل أن المراد وهو أي الله أو الرسول لكن على كل حال هي ذكرت هذا بالمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى السلام المؤمن. وحدثنا أحمد بن
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. نحن إذا نظرنا إلى كلام إلى صنيع البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد وجدنا أنه يصدر غالبا الأبواب بآيات من القرآن بآيات من القرآن وذلك لأن من المبتدعة من يقول لا نقبل من أدلة الصفات إلا ما كان متواترا ولا نقبل أخبار الآحاد. فأراد رحمه الله أن يعزز أخبار الآحاد التي يسوقها في الكتاب بآيات من القرآن لئلا يبقى عذر لمن رد هذه الأسماء أو الصفات. وهذا من فقهه رحمه الله. عرفتم الآن المبتدعة الذين يحكمون العقل ويتلقون عقيدتهم في الله من عقولهم يقولون لا نقبل أخبار الأحاد في باب الصفات لأن خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن والعقيدة يجب أن تكون مبنية على اليقين. وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الباطلة بوجوه كثيرة في الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة وهي جديرة بأن تكون مردودة. والعجب أن هؤلاء وهذه السترات ما لها دخل في صلب الموضوع يقبلون ما يؤلفه مشايخهم ويصل إليهم من طريقه على وجه الآحاد ويعتقدون ما قاله شيوخهم ومقلدوهم مع أنها جاءت عن غير معصوم وبخبر إيش آحادي مما يدل على أنهم متناقضون. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله. والسلام في الأصل اسم مصدر سلم والمصدر تسليم. واسم المصدر عند علماء النحو ما كان بمعنى المصدر ولم يتضمن حروف المصدر. هذا اسم المصدر. من الكلام اسم مصدر ايش كلمة. اسم مصدر كلم. سلام اسم مصدر سلم. فما معنى السلام الذي هو اسم من اسماء الله؟ السلام قلنا انه اسم مصدر فيكون الوصف به من باب المبالغة ان الله عز وجل سلام أي سالم من كل عيب ونقص من كل عيب ونقص. حياته ليس فيها نقص ولا عيب. علمه ليس فيه نقص ولا عيب. قدرته ليس فيها نقص ولا عيب. سمعه ليس فيه نقص ولا عيب. بصره ليس فيه نقص ولا عيب. وهلم جرا كل أسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب. أما المؤمن فهي مشتقة من الإيمان ومن الأمن، من الإيمان ومن الأمن، أي أن الفعل آمن أو أمن، ومعنى المؤمن المصدق لرسله بما جاءوا به. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، وهذا تصديق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والآيات في هذا كثيرة. فهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله. ومؤمن بمعنى مؤمن، أي يؤمن من يستحق الأمان وهو المؤمن. فالمؤمن له الأمن من الله، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالمؤمن لها معنيان، وهما مؤمن بمعنى مصدق لرسله، مؤمن مؤمن من يستحق الأمان. تمام. طيب، وقولنا إنه مؤمن الرسل وكذلك مصدق لغير الرسل ممن شهد الله لهم بالصدق، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. ما عندي واو. من كيسك.
نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا لولا كلمة واحدة لصار مسلسلا، ولا لا؟ حديث السند لولا كلمة واحدة لكان مسلسلا.
نعم،
مسلسلا بالصيغة. كل واحد حدثنا إلا قوله قال عبد الله. نعم.
كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
صلى الله وسلم عليه. هذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لما ذكر الممنوع ذكر المشروع. كانوا يقولون: السلام على الله، تحية، السلام تحية، فيسلمون على الله: السلام على الله. وهذه الكلمة لا تقال لمن لا يمكن أن يلحقه نقص، لأن السلام إنما يدعى بها لمن يلحقه النقص. أما من هو منزه عن ذلك عز وجل فإنه لا يقال السلام عليه. ولهذا أبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقولوا بدل السلام: التحيات لله، التحيات لله بدل السلام على الله. لأن الله عز وجل كامل من كل وجه، فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، فبدأ بالتعليل قبل الحكم من أجل أن يرد الحكم على النفس وهي مطمئنة بما ذكر لها من العلة. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. التحيات لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق. والتحيات جمع تحية، وهي كل لفظ يدل على التعظيم، كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وجمعت باعتبار أنواعها وأجناسها، أي كل جنس ونوع يدل على التعظيم فإنه خاص بالله ومستحق لله عز وجل، لأنه أهل لأن يعظم سبحانه وتعالى. وقوله والصلوات يعني الصلوات لله، والطيبات يعني الطيبات لله. فما هي الصلوات التي لله؟ هي العبادة المعروفة، وقيل الدعاء، وعلى هذا القول يكون محمولا على الصلاة لغة والصلاة شرعا. ولا مانع من أن يقال إنه يعم الصلوات التي هي الدعاء والصلوات التي هي العبادة المعروفة، لأن ذلك أعم. والطيبات، الطيبات يعني الأوصاف الطيبات لله والأعمال الطيبات لله، فالله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، فكل طيب من الأعمال فهو لله، وكل خبيث من الأعمال فإن الله لا يقبله، وكل وصف طيب فهو لله عز وجل. إذن الطيبات هنا وصف لأوصاف الله ووصف للأعمال التي تفعل لله. وصف لأوصاف الله يعني له كل صفة طيبة، وصف للأعمال التي تفعل له، لا يقبل الله إلا إيش؟ إلا الطيب. ولهذا استحضر عندما تقرأ هذا في الصلاة أنك إذا قلت الطيبات يعني أنك ذو الأوصاف الطيبات، وأنك الذي لا تقبل من الأعمال إلا الطيبات. لا ندري هل نحن نستحضرها عند قراءتنا إياها أو تغيب عنا. نعم، ربما تغيب وربما تحضر، لكن ينبغي أن تحضر ولا تغيب. لما بدأ بحق الله ووصف الله بما يستحق، ثنى بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثنى بحق الرسول فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هنا قال السلام عليك أيها النبي، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى أن يسلمه الله. ولهذا كان دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم، فالأنبياء محتاجون لأن يسلمهم الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، عليك هنا سيرد إشكال وهو كاف الخطاب، فإن كاف الخطاب في الجملة تحولها إلى كلام آدميين، إلى مخاطبة آدميين، أليس كذلك؟ قلت السلام عليك خاطب الرجل، فكاف الخطاب تحول الجملة إلى كلام آدميين يخاطب. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس؟ الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى، فيكون العموم في قوله من كلام الآدميين أو من كلام الناس إيش؟ مخصوصا بهذا، فيقال تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله أو لرسوله، إلا ما كان لله فإن لا تبطل، إياك نعبد، أو لرسوله السلام عليك أيها النبي. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال هذا الخطاب لا يراد حقيقته، هذا الخطاب لا يراد حقيقته، وإنما هو لقوة استحضار المصلي صار كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجها له يخاطبه. وعلى هذا فلا يراد بالخطاب إيش؟ حقيقته. والدليل لذلك أن المصلي يقول السلام عليك بصوت خفي لا يسمعه الرسول، ولو كان خطابا حقيقيا لكان هذا نوع من أقول السخرية أو الاستهزاء، لأني لو قلت السلام عليك بنفسي ثم قلت لك ليش ما رديت على السلام ماذا تقول؟ تقول ما سلمت، أقول سلمت عليك، لكن سر تقول سبحان الله كيف هذا. فلا يراد بالخطاب حقيقته، والدليل على هذا أمور. أولا أن المصلي يسر بهذا الخطاب، هذه واحدة. ثانيا أن المصلي يقول ذلك ولو كان في الشرق والرسول في الغرب، صح؟ في مكة ماذا يقولون الذين يصلون في مكة والرسول في المدينة؟ ماذا يقولون؟ السلام عليك، السلام عليك. إذن لا يراد حقيقة الخطاب، ولهذا يقال حتى بعد موت الرسول يقال السلام عليك أيها النبي، لأنه لا يراد بذلك حقيقة الخطاب، وإنما المراد كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، المراد قوة الاستحضار كأنه بين يديك تخاطبه، فيقال هذا حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أخرجه البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مجانب للصواب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.